إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا مع هذه الخاطرة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو كان في سبيل الرد على الذين ذموا الدنيا بإطلاق، فبين أن الدنيا ليست مذمومة بإطلاق، إنما يذم فيها فعل الجاهل والعاصي. أما ما خلقه الله تبارك وتعالى للناس ليستعينوا به على عبادته تبارك وتعالى، فإن المرء لو استعمله على الوجه المشروع كان ممدوحا لا مذموما، إذ أن الله عز وجل أذن له في استعماله. وذكر أشياء ضرورية لا يستغني المرء عنها، فذكر المال وذكر النكاح، وتكلمنا عن هذين في ما سبق. واليوم نتكلم عن المحور الثالث الذي اختاره ابن الجوزي، وهو من الدنيا للدلالة على أنه لا يذم، بل التقعر في تركه هو المذموم، كما سيأتي في كلامه رحمه الله تعالى بعد ذلك. فقال رحمه الله تعالى: وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن لخدمة الله عز وجل. طبعا هو ابن الجوزي يكرر لفظ الخدمة وأنا أتحاشاه، إنما أقول لعبادة الله عز وجل، لأن لفظ الخدمة برضو فيه نظر ولم يجري على لسان أحد من السلف فيما أعلم. فإذا أنا وجدت لفظة الخدمة أنا سأبدلها إلى لفظة العبادة. وأما المطعم فالمراد منه تقوية هذا البدن لعبادة الله عز وجل، وحق على ذي الناقة أن يكرمها لتحمله. ويقصد بالناقة هنا البدن، لأن البدن هو الذي يحمل الروح، والبدن مطية الآدمي في حياته، حتى إذا مات دخلت الروح في بدن آخر يناسب الخلود، إما الخلود في الجنة نسأل الله غنمها، أو في النار نسأل الله عز وجل أن يجنبنا غرمها. فالبدن مطية الروح، هذه الروح يركبها تركب هذا البدن في مدة الحياة الدنيا، ولذلك إذا مات فنيت هذه المطية، ثم تبدل الأجساد بأجساد أخرى. فهذه الناقة التي تحمل روحك، أو هذه المطية التي تحمل روحك، حق عليك أن تكرمها لتحمل هذه الروح. وفي زمان اختفاء سفيان الثوري رحمه الله كان يختفي بين الناس حول الكعبة، فأخته علمت أن بعض تلاميذه وهو أبو شهاب الحناط ذاهب إلى مكة، فأعطته طعاما، أعطته سويقا وسمنا وكعكا. قال: فبحثت عن سفيان وكان مختفيا في الناس، فلما ألقيت عليه السلام ما رد علي. ليه؟ خايف يبقى عيب، يعني خشي ان يكون جاسوسا يعني، وهو هربان تايه في الناس. فلما قال له انا جئتك من عند اختك بزاد، قال فهب، وقال قرب بسرعة، قال فأكل أكلا جيدا، ثم قام إلى الفجر، قام يصلي يعني إلى الفجر. قال ثم التفت إلي وقال كد الحمار، قال له اعلف الحمار ثم كده، أكله وشغل. ده مثل يعني ضربه سفيان، كد قال اعلف الحمار ثم كده، يعني ان هو الذي منعه من القيام الجوع، عايز يقوم لكن من شدة الجوع يعني بدنه او قدماه لا تحملان. في بقى الانسان الذي يفهم لماذا خلق لا يجوز له ان يعذب هذه المطية ولا ان يقلل من قوتها، لانها هي التي تحمل الروح. واعظم الناس عذابا من رزق همة عالية مع بدن ضعيف، عايز يعمل كل حاجة لكن بدنه لا يساعده. وكانت حفصة بنت سيرين رحمها الله تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب، فإني رأيت العبادة في الشباب. وهذا الأثر لحفصة رحمها الله قرأته قديما يعني في إبان عهدي للطلب، يعني ما أحسست بهذه الكلمة إلا بعدما شخنا وكبرنا وعجز المرء أن يوفي ما يريده من العلم. أحيانا كان مثلا الإنسان ينشط فأظل مثلا أكثر من 15 ساعة لا أكل ولا أمل ولا أشعر إطلاقا أنني جالس على الكرسي ولا أننا تعبان. يعني حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، أنا أذكر أنني لما خرجته في بذل الإحسان الجزء الثاني في من بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن، هذا الحديث طال بحثي فيه أكثر من 10 أيام وخرجت في النهاية بجزء كبير يعني يقارب 70 صفحة من طرق هذا الحديث والعلل بتاعة هذه الطرق ومناقشة أهل العلم فيه وبسط وما شعرت هذا الحديث بالذات، يعني أنا أذكره مع حديث القلتين ومع حديث عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف فيه أيدينا فأقول له دعلي دعلي. دي 3 أحاديث مرت بي في كتاب بذل الإحسان مع حديث لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، 4 أحاديث. أذكر أن كل حديث أقل حديث ده أخذ حوالي 5 أيام أو 4 أيام. ليه؟ كان في همة وكان أيضا في صحة أنك أنت تستطيع أن تقف أكثر من 10 ساعات تقف، لأن الطالب العلم الذي يعمل في التحقيق والتحرير وليس في النقل بيبقى شغال زي العتال، ممكن يمشيله في الليلة 2-3 كيلو اللي هي مسافة الغرفة أو مسافة المسكن اللي هو مخصصه للمكتبة، رايح جاي رايح جاي، أنا افترض أنه 4 متر مثلا، بتفضل لمدة 10 ساعات أو يعني طول الليل رايح جاي رايح جاي، تشيل الكتب وتجيبها وتحطها على المكتب، تلاقي الكتب قد كده، تاخد اللي انت عايزه منها وبعدين تقوم محطة الكتب على الأرفف تاني وتجيب كتب تاني، شغال على التاب، تلاقي الرصة قد كده ووشك مش باين من الرصة، شغال رايح جاي رايح جاي. ده اللي هو ايه الذي يعمل بالتحرير. طبعا هناك فرق بين تحرير العلم وبين النقل، إنما يعرف قدر المرء بتحرير مواضع الخلاف، كما قال الشافعي رحمه الله إنما العلم هو معرفة اختلاف الناس، عارف القول ده إيه وده إيه وده إيه وده إيه وفي الآخر ما هو الصواب من ذلك كله، هذا هو العلم. لكن لما بتضعف منة الطالب اللي هو لم يذاكر وقلت مرحلة الخمول، مرحلة الخمول هي مرحلة الطلب، ما فيش حد عارفه، لما بيطلع من الباب ما فيش حد لا بينتظر ولا حد بيقول له انا عندي مشكله ولا حد بيقول له هات لي علاج ولا حد بيقول له انا عايز اسالك سؤال ولا الكلام ده. ما فيش حد ليه لا يفطن ولا لسه ما كبرش لسه لم يبرز فمستريح يصلي في الجماعه ممكن مفيش حد يقول له السلام عليكم كمان ويطلع من المسجد هادئ ورايق وتمام تمام. بحسدهم والله لما اشوف كده بحسدهم على اللي هم فيه. فمرحله الخمول ممكن تبقى مرحله قصيره في حياه الطالب وبعدين دخل في اتون العمل بطلب بقى منه محاضره هنا ومحاضره هناك وبتاع وثلاث محاضرات في اليوم وعمال يلف في البلاد عشان يدي خطبه الجمعه وعشان يدي درس وعشان يدي بتاع ما لحقش يتهنى بمرحله الخمول فما عندوش علم. هو دوبك اخذ ايه اخذ شويه كده من العلم. فلما يتصدر للتاليف ما عندوش هيحرر ايه بقى ان شاء الله ما عندوش ما درس في الاصول ولا استطاع من الاصول ولا لحق يعمل حاجه ومطلوب منه كتب بقى خلاص ما هو بقى شيخ ويروح كل مكان وبتاع فلازم ابقى مؤلف. حتى لو انت قلت له اشتغل مصحح في دار نشوه مصحح ايه بتاعي انا مؤلف مع ان لم يكن يتصدر لتصحيح الكتب الا افذاذ العلماء لان مين اللي يعرف غلط المؤلف الا واحد عالم علمه اعلى من المؤلف. كان الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني هذا الامام الذي لا يعرف قدره الا من درس الحديث كان مصححا للكتب في حيدر اباد في الهند وهو اللي طلع لنا التاريخ الكبير للبخاري طلع لنا الجرح والتعديل ابن ابي حاتم طلع لنا جزء من سنن البيهقي لحد الجزء الرابع اظن وطلع كتاب الكفايه في علوم الروايه طلع الاكمال لابن ماكوله طلع الانساب للسمعاني طلع تاريخ جرجان لحمزه السهمي طلع كتب كل كتاب سبيك الذهب ده غير بقى التنكيل كتاب التنكيل ده جوهره الكتاب ده انا نسخته لنفسي لما كنت فقيرا ما عنديش فلوس نسخت هذا الكتاب لنفسي وزيك الكتاب ده احفظه التنكيل بما في تانيب الكوثري من الاباطيل كتاب جوهره او ده كان مصحح. النهارده بقى لما هان العلم اللي بيصحح كتبي كان في بيروت انا زيك لما كنت بطبع كتبي في بيروت شويه بنات ليه عشان العمالة المرتب البنات صغير قليل فيجي لي الكتاب في تجارب الطبع فيه العجر والبجر اللي انا برضو كانت موجود في يا عم انت بتصحش كده بقول له معلش اصل البنات ما خدوش بال بنات ايه بقى قال بنات المصححات وبتاع قال بنات تصحح كتب الحديث واسامي رواه الحديث ما بقول لك العمليه فتقول له الشال مصحح يقول لك لا مصحح ليه ده انا مؤلف على سن ورمح. طب يا مؤلف وريني الكتاب بتاعك يوم داخل ما عايز يقلب في خلال اسبوع يكون اشتغل له كتاب ولا حاجه عشان برضه ايه يجيب قرشين عشان يستعين بهم على الحياه يجيب لك بقى من كتب الناس. ودلوقتي مكنه التصوير بقت مبذوله كان زمان لما يقول قال ابن القيم هينقل 10 ورقات من ابن القيم كتير ايده هتوجعه مش فاضي عايز يدخل في مؤلف تاني لان تعاقد بقى مع الدار دي والدار دي والدار دي خلاص يبقى المؤلف قص والزق بقى قال ابن القيم يقص ابن القيم ويلزق يقص ويلزق قال ابن تيميه قال ابن حجر قال السيوطي قال واذا به طلع في خلال مثلا اسبوع ولا حاجه طلع له كتاب بتاع 160 صفحه ويظن ان طالما اسمه نزل في الاسواق وبقى موجود على الارصفه انه خلاص بقى ايه تعاظم في نفسه. لا العلم ليس هكذا انما العلم هو التحرير انك انت تحرر مواضع النزاع. فنرجع الى ما كان ابن الجوزي يقوله يبقى الانسان العاقل هو الذي يكرم هذا البدن. فطول ما انت عندك صحة طول ما انت بتخدم العلم وبتخدم الدعوة. فما يجيش واحد بقى يقلل من اكله ومن شربه بحيث انه كما ذكر ابن الجوزي رجل كان يصلي قاعدا بسبب ايه عمالي مش عايز يأكل. ايه فايدة طب صلي قاعدا ازاي تصلي قاعدا وانت قادر على القيام بتبقى الصلاة باطلة لكن ده جاهل مش عارف حاجة. لو انه مشى على قانون الفقهاء لعلم ان ترك الأكل في هذه الحالة إثم وأنه لا يمدح به بل يذم. فيبقى الكلام حفصة بنت سيرين يوضع بقى أمامكم يعني الشباب يعرف أن مرحلة الشباب دي أعظم وأفضل المراحل اللي الطالب يبذل فيها حشاشة نفسه في سبيل طلب العلم. خلاصة الكلام أن هذا البدن أمانة حملك الله عز وجل حفظها فاحفظها لتتم لك عبادة الله تبارك وتعالى. إنما تجوع نفسك والكلام ده قال الله عز وجل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. في مسألة إنه يعنيك بالعكس، نزل لك الرخص كمان. ليه نزل الرخص؟ ليضع عنك العذاب، لأن تعذيب البشر ليس مرادا، إنما المراد أنه إذا لابس العمل مشقة اصبر على المشقة، لكن ما تعذبش نفسك ابتداء. لأن الله عز وجل قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فيقول ابن الجوزي: حق على ذي الناقة أن يكرمها لتحملها. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل ما وجد، بمعنى أنه لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن عافته نفسه تركه. وكان بعض الناس الأذكياء كان لما مراته تطبخ له أكله ويكون الطبيخ مش مظبوط، يقول: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. ها، هذا برضو ايه يعني، عايز يقول انت ما طبختيش كويس يعني، بس ايه باسلوب رفيق يعني، يعني انه لو عاب لعبت انا، لكنه كان ايه، كان متبعا، فما كان يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا، بل انه صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل البيت فسأل عن الطعام لم يجده فينوي الصيام، ينوي الصيام. الهجل هذا كان مريحا، كان مريحا. في بعض الناس عندهم بسبب المسألة دي بيعملوا ازعاج لا اخر له، واذا طبق معين مش موجود واذا الصنف المعين مش موجود تبقى مشكلة، انسان مش مريح، تبقى المرأة بعملها تلف حوالين نفسها، طب اعمل ايه، طب اخلي ايه، طب اعمل له ايه، الكلام ده بيبقى متعب. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان مريحا جدا، ما صاحبه أحد قط فأخذ عليه مثقال ذرة من المؤاخذة، من المؤاخذة. يعني شوف، في أكثر من أن أنس رضي الله عنه يخدمه 9 سنين، يقول أنس: ما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. 9 سنين واحد بيخدم واحد. وفي كتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ يقول أنس كلاما معناه: ولم أكو على مستوى الخدمة، يعني ما كنتش أنا إيه بعمل له اللي هو عايزه بالضبط، ومع ذلك ما عاب قط. يعني هذا الصبر، هذا صبر ما له آخر، إن هو لا يعاتب أحدا. ليه العتاب كثيرا ما يفسد الود؟ لما تقول ليه ما عملتش، ليه ما خليتش، ليه جيت، ليه رحت، ليه قعدت، ليه قمت، الإنسان بيتضجر من كثرة العتاب. وأفضل الناس من ترك المعاتبة إلا ما كان في أمر الشرع، إنما إذا كان في أمر الدنيا وكان الأمر محتملا فإنه يترك المعاتبة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل ما وجد، فإن وجد اللحم أكله، وكان يأكل لحم الدجاج كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين: وأحب الأشياء إليه الحلوى والعسل، وهذا كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من مباح. الكلام ده برضو إيه، أنا عايز أعقب عليه عشان بس بعض الناس ما تعقبش ابن الجوزي فيه. الحديث الذي ذكرته أنه كان إذا اشتهته نفسه أكله وإلا تركه، يبقى ده يدل على انه ترك مباحا، مش كده ولا ايه؟ لان زي الضب مثلا، الضب كان الصحابة يأكلون الضب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله، فقيل له في ذلك قال: ليس بأرض قومي. يعني لما شب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الضب بيتاكل في مكة، فلم يتعود عليه. واللي يعرف الضب ممكن يقرف منه. يعني انا لما ذهبت الى السعوديه مره وفي بعض الناس اصطاد ضبا من الجبل وحطوا بقى في الحله وهات يا ايه، والنار الميه بتغلي والكلام ده، يفضل الضب يتنطط لحد اخر نفس، يعني ممكن يفضل 3 ساعات في الحل والميه بتغلي وهو يتنطط. يعني انت لو مش متعود على الضرب ما مش ممكن تقرب له، وممكن نفسك تعافه تماما. هم ما شاء الله بيلهطوا لهط، يعني ما عندوش مشاكل في المسألة دي. ليه؟ طلع لقاه في الجبل وبيجري وراه ويجيبه ويصطاده والكلام ده. فالرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ ما كان يأكل الضب وكان أصحابه يأكلونه، إذن هو مباح. لكن هو ابن الجوزي يريد أن يقول، عايز في كلمة وما امتنع المباح، يرد على أهل التصوف اللي هم ايه جعلوا الجوع رياضة وجعلوه مذهبا، بحيث ان لو واحد شاف واحد بياكل يقول له خليك كل كل، ما انتش نافع ولا هتورد على، لا بيرد على دول. ما يقصدش ابن الجوزي الكلام، يعني ظاهر الكلام انه ما امتنع من مباح، لا امتنع من بعض المباحات التي عافتها نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج. الفالوذج حاجة زي العصيدة كده، وكانت طبعا محببة، ودي كانت اكل الملوك. فلوذج يعني يوضع على موائد الملوك، زي الملوخية. الملوخية أصلها كان اسمها ملوكية مش ملوخية، ملوكية. ليه؟ ما كان يأكلها إلا الملوك، ثم هانت، ها؟ حتى أكلناها يعني ما عادش. فسبحان من يعني. وجيء علي رضي الله عنه بفالوذج فأكل منه وقال: ما هذا؟ قالوا: يوم النوروز. والنوروز ده أحد إيه؟ أعياد الكفر. فقال: نورزونا كل يوم. هكذا نقل ابن الجوزي رحمه الله. لما فتشت عن هذا الأثر الحقيقة وجدت ابن الجوزي رحمه الله أخطأ في نقل هذا الأثر هنا. أولا اللي روى الأثر ده البيهقي في سننه الكبير، ووضعه تحت عنوان باب كراهية مشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم ومهرجاناتهم، معنى يعني تقريبا الايه الداء ده التبويب. واورد فيه اثرا لعبد الله بن عمرو بن العاص ينهى فيه المسلمين ان يشاركوا غيرهم في اعيادهم، وقال: من بنى دارا يعني في بلاد الكفر يعني او شاركهم في اعيادهم حشر يوم القيامة معهم. ونقل ايضا عن عمر ابن الخطاب، ولا اظنه يصح من جهة الاسناد عن عمر ابن الخطاب، انه نهى ايضا عن مشاركة الكافرين في اعيادهم. وهذا الاثر الذي اورده البيهقي تحت النهي، طبعا ابن الجوزي لما نقل هذا الاثر نقله على اساس ان ده اذن في الاكل، مش كده؟ لما قال نورزونا كل يوم يعني ما لم يمتنع، لأن ابن الجوزي يقول يدلل بأدلة على أن الفضلاء لم يمتنعوا من أكل مباح حتى لو كان الفالوذج نفسه، حتى لو كان الفالوذج نفسه. فابن الجوزي رحمه الله نقل هذا، وكما قلت عن علي ولا يصح ابتداء من جهة الإسناد، لأن الإسناد كله إلى محمد بن سيرين صحيح نقاوة نقاوة. يعني شو بيروي البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحاكم قال: حدثنا محمد بن يعقوب أو العباس عن الحسن بن علي بن عفان العامري قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أن عليا. لو أنا قلت وأخرج البيهقي بإسناد صحيح إلى محمد بن سيرين أن عليا، الكلام ده فاكرين نحن قلنا نبهنا على هذا الكلام ولا كان أنتم ما حضرتوش؟ لما نقول إذا أنا أردت أن أصحح إسنادا أو أحكم على إسناد فوقفت في التصحيح عند راو من رواة الإسناد، وفوق هذا الراوي لسه بعض الرواه، اعلم ان فوق هذا الراوي الذي وقفت عنده علة. يعني انا دلوقتي قلت ايه اذا ما ذكرت الاسناد؟ طبعا كلهم ائمة، الحاكم والشيخ محمد بن يعقوب والحسن بن علي بن عفان العامري، ابو اسامة، حماد بن زيد، هشام بن حسان، محمد بن سيرين، اسناد زي سبيكة الدهب. فانا لما اجي اقول وروى البيهقي باسناد صحيح الى محمد بن سيرين، طب ليه ما قلتش الى علي؟ اكيد في حاجة، والمحدثون لا يفعلون هذا الا لعلة، والا لو الاسناد كله صحيح من اوله الى اخره كنت قلت وروى البيهقي باسناد صحيح عن علي انه قال كذا كذا. طب ليه وقفت عن محمد بن سيرين؟ اكيد فوق محمد بن سيرين علة من العلة، عشان كده انا وقفت في تصحيح الاسناد اليه. الكلام مفهوم ولا انا مع نفسي؟ جميل، انا راضي منكم بالموافقة. ليه بقى فين العلة هنا؟ قال لك محمد بن سيرين لم يدرك عليا، لم يدرك علي بن ابي طالب، يبقى الاسناد ايه؟ منقطع، منقطع بين محمد بن سيرين وبين علي بن ابي طالب. شوف العلم نوره، وعلم الحديث ينور لك الدنيا على طول، والذي لا يدرس علم الحديث يفضل طول عمره ضارب لخمه. ليه؟ لان هو لو جاله في 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 باب الحجاج عمال يحتج بادله وهو مش عارف صحيح ولا ضعيف، الخصم بتاعه ممكن يقول له دليلك ضعيف، حتى لو كان في البخاري يقول له دليلك ضعيف. ليه دليلك ضعيف؟ ليه؟ اثبت، اثبت ان دليلك صحيح. انا مش عارف اتكلم، ولا يقول له فلان رواه ولا فلان خالف فلانا ولا الاسناد صحيح ولا الكلام ده، حتى لو نقل له كلام بعض اهل العلم قال له ده فلان صحح، يقول له فلان غلطان. ازاي غلطان؟ زي الناس، اثبت، لان في باب المناظرة ما ينفعش التقليد، لا يصلح في باب المناظرة ان تقلد، انما في باب المناظرة ينبغي ان تحتج بالادلة. انما تقول لي فلان هجيب لك قباله فلان، هتقول لي قال الشافعي اقول لك قال مالك، قال ابو حنيفة اقول لك قال احمد، خلاص الاحنتين زي بعض. طب هنفضل في الحدوتة دي لحد امتى؟ تجيب لي واحد اجيب لك واحد قباله، فيبقى خلاص نحي عنا الرجال وهنجيبهم بعد كده، لان مفيش حد يقول لي ايه قول الشافعي ملوش قيمه ولا قول مالك ولا حد من العلماء، لا، بس بعد ما تؤسس دليلك تقول وبقولي قال احمد وقال مالك وقال الشافعي والعلماء الفضلاء قالوا كذا كذا كذا، بس تاخر الكلام ده لبعدين، ما تبتديش من الاول باقوال العلماء، لان قول العالم مهما جل لا يعد دليلا الا على العوام بس، لكن احنا في باب المناظره، ولا يناظر الا رجل فاهم معنى المناظره ودارس الكتب والادله، انما العوام اللي جاي يستفتي ياخد فتوى ومش داخل معاك في مناظره، يكفي ان تقول له جائز غير جائز وهذا قول الشافعي قول مالك قول سفيان، خلاص، لانه مش هيقول لك لا. فدلوقتي البيهقي حتى لو صح هذا، لو ان ابن الجوزي لم ينقل هذا على سبيل الخطا لما صح عن علي رضي الله عنه. ليه؟ ليه هذه العلة في الإسناد وهي الانقطاع بين محمد ابن سيرين وبين علي ابن أبي طالب. لكن ابن الجوزي، لكن البيهقي لما روى هذا الأثر قال أبو أسامة، حماد ابن أسامة أحد رواة الحديث، كره علي أن يقال نيروز، قلب الكلمة، وإنما قالها علي على سبيل الإنكار وليس على سبيل الموافقة. ولذلك قال البيهقي عقب هذا الخبر إنما كره علي بن أبي طالب يعني أن يخص يوم في الشرع لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا ما بتاكلوش الفلوذة ده كل يوم ليه؟ قال لك علشان النهارده يوم النيروز، فكره ان يخص يوم. حتى لو كان هذا اليوم فيه أكل وشرب. إذا كان الذي ابتدأ هذه العادة رجلا كافرا، فتدرك بقى خروج المسلمين في مسألة عيد زي شم النسيم. الذي يملأ الحدائق ويملأ الشوارع هم المسلمون. عيد الحب برضو طالعين محمرين الدنيا، ومش هتلاقي احمر من كده. ها، محمرين الدنيا كله. ايه يا ابني الدنيا حمرة ليه كده؟ قال لك عيد الحب فلنتاين. ما عندكش خبر ولا ايه؟ لا ما عنديش خبر بيه. يطلع ايه فلنتاين؟ عرفش، انا مش قال القصة، بس كأني باقي في ذهني بقايا كلام لواحد ان في واحد يعني ضحى بنفسه عشان حبيبته والكلام ده. ما عرفش، ارجو ان انا شلبك برضو في المعلومات، لكن او على الاقل حاجة مش بتاعت المسلمين. تطلعوا ليه تكثروا سواد الكفر ليه؟ او لم ينهى المسلمون عن ذلك؟ او لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، وجعل الذل والصغار على من خالف امري. وده اللي حاصل اهو. حتى الولاد النهارده كل التيشيرتات اللي بيلبسوها عليها كلام اجنبي. الكلام ده مش جاي عفو الخاطر، هذا الكلام مقصود ان يبقى الحرف اللاتيني او الحرف الانجليزي بالنسبة لك مألوفا لا تنكره. بالعكس، بتلاقي واحد جاي بعربية استيراد ولا حاجة ومعلق النمر ولا معلق البتاع، برغم ان النمر متعلقة، معلق اليابطة الانجليزي اللي جايبها من البلاد، اللي جاي معاها مع السيارة دي من بلد. لذا حتى اصبح دلوقتي حتى المحلات، حتى لو عايز يكتب مثلا كلمة هي اصلا الانجليزي بيكتبها بالعربي، مثلا يقول لك شوز، محل شوز، ما تقول يا اخي محل احذية. ايه اللي هيحصل لك يعني؟ الناس يقول لك سوبر ماركت، ما تقول بقالة. ايه اللي هيحصل لك يعني انك انت تعمل كده؟ الاسماء اللي على المحلات كتير اجنبي ويتمدح بذلك. ما يعملش الكلام ده واحد عنده انتماء صحيح. الذي عنده انتماء صحيح ينشر قلبه اشد النفرة من ان يوافق اعداءه حتى في مثل هذا. وزي ما يقول لك يبقى قبيح حتى ان هو يترجم الكلمة الاجنبية دي بنفس الحروف العربي، وانت تقراها بالحروف العربي بنفس النطق بتاع اللغة الاجنبية. يعني مرة كنت في بعض البلاد العربية، واحد عزمنا على عشوة في ايه، في مطعم. فلما ببص على المطعم مكتوب ويلكم، المطعم اسمه كده ويلكم بالانجليزي، مرحبا يعني، ولقيت مكتوب بالعربي ويلكم. ما هي ويلكم لما تكتبها بالعربي هتبقى ويلكم. قلت ويلكم ده احنا ناخد حلقة بقى، مش هنتعشى النهارده. فبقول له ويلكم ده يبقى المطعم ده اكيد غالي، يعني اكيد القرموط بالشيء الفلاني في المطعم ده رايح فين؟ ده بتندر يعني. سبحان الله، قاعد على الترابيزه طول الاكل عمال استغرب من هذا البني ادم اللي كاتب القصه دي قبال بعضها. فده نوع من الاختراق، وهذا له قصه طويله داميه. حكيت هذه القصه مرارا على فترات يعني متباعده، ولا اريد ان اخرج كثيرا عن الموضوع، وانا اخرج وارجع. بس لو دخلت في السكه دي ما اظنش ان هقدر ارجع. لو اردت ان احكي كيف وصل الحال بنا الى هذا الامر، فانا الحقيقه اناشد يعني وارجو من كل رجل تورط في هذا ان هو يغير العنوان. ما لم يقع طبعا بكل اسف عليه ضرر، لان قد يكون الاسم بقى ماركه مسجله، بقى الاسم مشهور ما يعرفش يغيره بكل اسف يعني. فانا ارجو ان اذا كان الامر مطاقا، وانا اعتقد يعني من له انتماء صحيح لن يتوقف في هذا الاستثناء اللي انا بقوله، سيغيره جزما على الاقل. يا اخي في التيشيرتات والحاجات دي، حاول ما تلبس اولادك حاجه عليها، حاجه بالانجليزي، حاجه بالفرنساوي، حاجه بالكلام ده، يبقى على الاقل حاجه ساده يعني. فالرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث ده بقى ايه؟ بقول ومن تشبه بقوم فهو منهم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فلما يكون بقى شيء من أعياد الكفرة لا يحل للمسلم أن يخرج يكثر سواد المشركين ولا أن يحتفل بأعيادهم، بل حرم العلماء أكل كل مطعوم يقوم العيد به، زي الفسيخ يمشم النسيم. حرم العلماء بيعه في هذا اليوم، لأن يوم شم النسيم ده يوم معروف معلوم، يعني ممكن تأكل قبله أو تأكل بعده، لكن تأكل في يوم هذا الشم لا يجوز، لا يجوز أن يبيع ولا أن يأكل. ما يجيش واحد يقول لي لا الأكل مباح لأن الفسيخ حلال، لا، الفسيخ وسيخ في عين من أحل الفسيخ، ها؟ زي ما بعض العلماء قال، مش ده مش كلام، هذا كلام بعض المتأخرين الذين يرون حرمة أكل الفسيخ أصلا، على أساس أن الفسيخ لما بيتحط في الشمس ويتنفخ يصير جيفة. مش تقول لي السمك حله الميتة، لا، هو ما عادش ميتة، صار جيفة بسبب الصديد والدم المسفوح في جوفه. والذي حرمه من العلماء حرمه كده، لكن انت لو تجيب بقى انت السمك وتكسره بالملح في بيتك والكلام ده لا بأس بذلك، لكن ما يتحطش بقى في الشمس وعفن وبعدين تيجي بقى تخلله وحاجة زي كده. فيبقى كل طعام يقوم به هذا العيد يحرمه العلماء ويؤثمون صاحبه، سواء كان آكلا أو كان يعني بائعا. كذلك البيض، البيض حلال بناكله كل حال، بس في اليوم ده لا، لا يباع ولا يؤكل في الحدائق والكلام ده. لكن لو واحد عنده شان البيض مثلا ولم يخطر بباله انه يروح شم النسيم ولا الكلام ده، وعايز بيض، راح اشترى كرتون البيض ولا حاجة حتى لو كان في يوم شم النسيم، فهذا جائز له. ليه؟ لان العيد لم يقم بفعله، ده هو هيروح يأكله ببيته، لكن يأخذ البيض ويقعد يأخذ مع الألوان ويقعد يلون البيض والكلام ده، كل هذا حرام. والقصد من هذا حفظ شخصية المسلم، لا تجوب شخصيته في شخصية عدوه. احنا نرضى في زمان اختلطت فيه الأزياء واختلط فيه كل شيء، حتى أن المسلم لا يستطيع أن يؤدي حق المسلم على المسلم في بعض الأمور. ليه؟ مش عارف ده يطلع ايه، كله لابس بدلة وكرافتة، وكله لابس مش عارف ايه، وكله حليق والكلام. طيب انت لو عايز حتى تقول لواحد السلام عليكم ومش باين عليه اي علامة انه مسلم بسبب اختلاط الازياء، هتقول له السلام عليكم ازاي؟ وما فيش حد يستهين بإلقاء السلام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هي دي شوية دي، يعني السلام ده سلم لدخول الجنة، هو شيء السلام صار سلما لدخول الجنة. تشمية العاطس مثلا، قاعد واحد معك في مواصلة ولا حاجة وعاطس ومش باين عليه اي علامه تدل على انه مسلم، حتى لو كان حليقا، حتى ما فيش في وشه علامه صلاه، تقدر تقول ايه ده مثلا مسلم؟ مش عارف، لا تعرف كنهه. بحق المسلم على المسلم تشميت العطس، لان تشميت العطس فيه دعاء، فيه دعاء. في سنة ابي داود ان اليهود كانوا يتعاطسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، بيعمل نفسه بيعطس وهو لا بيعطس ولا حاجة، رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله. شوف لئام من زمان، لئام حتى تشوف عمال يتلائم، بس يتلائم على مين؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام، فيوم يعمل نفسه بيعطس عشان يقول له يرحمكم الله. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقى إيه؟ مستجابة وكده. وهم عارفين ولاد الذين دول، عارفين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عارفين القصة تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لو آمن بي عشرات من اليهود لآمن اليهود جميعا. فعايزين بقى الرحمة، وهم عارفين ان دعوته مستجابة والكلام، ف فما كانش يقول لهم يرحمكم الله، انما كان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. واحد يقول طيب ما هو ده دعاء بالهداية برضه، نقول ما فيش مشكلة انك انت تدعو لاي حد كافر بالهداية، ما فيش اي مشكلة، لكن لا تدعو له بالرحمة. فالرحمة دي لمن آمن بالله ورسوله بس، كما قال تعالى والآخرة عند ربك للمتقين. إنما أنك تدعو لكافر بالهداية والكلام ده هذا لا شيء فيه. فالصواب يعني عايز أقول في النهاية والكلام في قصة بقى التشبه والكلام ده كلام كثير، لكن طالما جات المسألة دي والبيهقي الذي روى هذا الأثر نقل أو جعل أن هذا مكروها لتخصيص يوم بمطعوم، لا سيما إذا كان هذا اليوم الذي سنه إما كافر وإما من أهل البدع، وجعل هذا الأكل في هذا اليوم علامة على يعني المذهب، حينئذ لا يجوز للمسلمين أن يخصصوا هذا اليوم حتى لو كان بشيء مطعوم. يعني المسألة مش في العبادات بس، ما فيش واحد يقول لا احنا نهجم في العبادات لكن الطعام حلال ومباح والكلام ده، لا، حتى لو كان في مطعوم. ولذلك فالبدع تقع في العبادات وتقع في العوائد ايضا، العوائد اللي هي جمع عاده، ممكن البدعه تكون في العاده حتى لو كانت خارجه عن الشرع. نعم سلوك. نعم احسنت. وانما يكره الاكل فوق الشبع واللبس على وجه الاختيال والبطر. يبقى اذا بيقول لك كل لكن لا تشبع. وطبعا في حديث يعني مشهور قوي قوي عند الناس وبيقولوه ليل نهار والكلام ده، نحن قوم لا نجوع، ها، لا ناكل حتى نجوع ولا ايه، واذا اكلنا لا نشبع. هذا لا اصل له، ها، هذا لا اصل له. وعلى النقيض بقى، على النقيض بقى يقول لك الوعاء يستغفر للاعقه، ده رواه ابن مفجوع، ها، ما تلاقيش حد يرويه يعني يستغفر للاعقه، لا، انما الذي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان باصابعه يمسح القصع، هو ده اللي صح. لكن الوعاء يستغفر للعق ده فيه معنى، ليس في معنى مجرد مسح الايه الصحفة التي كان يأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي صح كما صححه الترمذي وغيره أن يجعل المرء الأكل على ثلاثة أثلاث، أن يجعل معدته على ثلاثة أثلاث، يجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، ما يملاش الأربع تتلات أكل ويجي يقوم مش عارف يصلب ظهره، وبعدين يجي له كرشة نفس مش لاقي حتى، وما يجيش واحد يقول لي طب هو ثلث لنفس ازاي يعني، واحد يتنفس من المعدة بتاعته، بنقول لا، ما هي المعدة دي قد كده، ممكن تاكل 5 كيلو فيها تقوم منفوشة كده ضيقت على الرئة، تيجي الرئة عشان تتمدد تاخد راحتها في النفس دي، لا، المعدة كسر عليها داخل على الحيز بتاعها فمش عارف يتنفس، مش ان النفس في داخل على الامعاء والكلام على المعدة، لا، في حدود علمي ارجو ان ما كنتش بلبخ برضو في المعلومات اللي ماليش فيها، ان المريء بينطبق بعد ما الواحد بيخلص اكل المريء بيتقفل تلقائي كده يعني كما خلقه الله عز وجل، ما بيفضلش زي الماسورة مفتوح انما بيغلق على طول، ما لا ينفتح الا لما تيجي تاكل. ولذلك لما تيجي تاكل بعد مده كده تحس ان اللقمه واقفه في زورك، وانت بتحس باللقمه وهي ماشيه في المريء، عضلات المريء عماله تدفعها الى المعده، واحيانا ما تعرفش تسلك المسائل فتشرب لك ميه ولا تشرب لك عصير عشان تزق اللقمه دي على الله. فهو المقصود بثلث لنفسه ان يترك حيزا، بالاضافه لان الشبع مشكله كما نقل عن لقمان الحكيم انه قال لابنه يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. عشان كده في الصيام اللي عايز يبقى نشيط في القيام ياكل ايه؟ العلقة، حاجة بسيطة كده يسكن بها الجوع، وبعدين بعد ما يصلي يبقى نشيط جدا لو صلى وهو متخفف. لكن اول ما بيملاها على طول زي ما بيقولوا بقى يقول لك الدم ساب المخ ونزل على الايه؟ نزل على المعدة، الراجل كبسة، فتبص تلاقيه عنده دوخة، واخد بالك ازاي؟ وعايز ينام ومش عارف فتح عينيه، ولازم ياخد له تعسيلة، التعسيلة بتاعته دي لحد ما ايه؟ لحد الساعة واحدة ولا بتاع، يضيع عليه القيام، يقوم ما يعرفش يصلي تهجد ولا يكمل صلاة بالليل ولا كلام، تبقى مشكلة عليه. فيبقى الناس بقى اللي فاهمين القصة ديت يعرف ان الشبع، ان الشبع مدعاة للخروج عن الجادة الأسوية. الشبع مباح، أن يأكل المرء حتى الشبع مباح مش حرام، لكن لا يجعله عادة. والأكل فوق الشبع فيه يعني قصة رواها الإمام البخاري رحمه الله، ولكن يعني نذكرها إن شاء الله في الدرس المقبل حتى لا يعني نضيع بقى بقية الوقت، لا أقول نضيع، حتى لا ننفق بقية الوقت في الكلام ونضيع الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.